أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم. الكلام حول الأمور الاعتقادية، وأن الاستصحاب هل يجري فيها أو لا. وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم مقدمة حاصلها أنه هناك بحث في أن الاعتقاد هل هو عين اليقين والقطع الجازم، أم أن الاعتقاد مغاير لليقين. ذهب جماعة من المتكلمين إلى العينية، وأن الاعتقاد هو عين اليقين الحاصل في النفس الإنسانية، إلا أن أكثر المتكلمين قالوا بمغايرة الاعتقاد لليقين، وهذا ما يظهر من كلمات الآخرون أيضا. واستدلوا على المغايرة بأمور منها الوجدان، فقالوا أنه وجدانا نجد هناك حالتين: حالة اليقين بشيء وهو في مقابل الجهل، وحالة أخرى ألا وهي الإيمان والتسليم. والاعتقاد وعقد القلب عليه، فإن بعض الناس رغم علمه ويقينه بأفضلية غيره منه، مع ذلك لا يلتزم بذلك ولا يعقد قلبه عليه. فاليقين كائن في نفسه، إلا أن الانقياد والالتزام والاعتقاد غير حاصل. وهذا ما شاء الله مصادقة كثيرة في الخارج، خصوصا قضاة الجور، خلفاء الجور وأمثال ذلك، المعادين أهل البيت يعلم بأنه هذا إمام معصوم مفترض الطاعة، يعلم علم جاني يقين أكو، ولكن ماذا؟ تسليم ماكو، انقياد إلى ماكو، إطاعة ماكو، اعتقاد ماكو، ما يعقد قلب على ذلك الأمر الذي يتيقن به. هذا الوجدان يحكم بذلك. فالاعتقاد يحكم بأن الاعتقاد غير اليقين. ومنها يعني ومن الوجوه اللي استدلوا بها على مغايرة الاعتقاد باليقين، ومنها قوله تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإن الآية المباركة قد دلت على أن الكفار سيفقنوا بآيات الله سبحانه وتعالى، ولكنهم جحدوا بها. ومعنى الجحود إظهار الإنكار وعدم عقد القلب عليها. فتلاحظ أن اليقين موجود. قالت واستيقنتها أنفسهم، يعني أنفسهم ماذا؟ استيقنت تلك الآيات. يقين أكو، دروا الكفار، دروا بأن هاي آيات نازلة من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل، عن طريق الوحي على صدر النبي الأعظم. ولكن مع ذلك ماذا؟ فتلاحظ أن اليقين موجود، ولكن إلا أنهم جحدوا بها وأظهروا الإنكار. فتحصل أنه لا ينبغي الارتياب لغة وجهين، وأنهم ذكر أكثر من وجهين على المغايرة. فتحصل أنه لا ينبغي الارتياب في مغايرة الاعتقاد لليقين كما هو المحكي عن أكثر المتكلمين أيضا، وأن النسبة بينهما عموم من وجه لاستماعهما في الأصول الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها كلا من اليقين وعقد القلب. اجتمع اليقين وعقد القلب وافتراقهما من ناحية الاعتقاد. يعني شنو من ناحية الاعتقاد؟ يعني اعتقاد اكو، يقين ماكو، يقين وقطع ماكو قطع جازم. وافتراقهما من ناحية الاعتقاد بخصوصيات البرزخ والحساب والميزان وكيفية عذاب العصاة. فهنا اعتقاد تسليم أكو، المسلمون يسلمون بذلك، ولكن ماذا؟ يقين وقطع جازم ما عندنا أنه كيفية عذاب العصاة كيف؟ الميزان وضعه شكله خصوصياته بخصوصيات البرزخ وما بعد البرزخ. اعتقاد اكو، يقين تفصيلي ماكو. وافتراقهما من ناحية اليقين، يعني يقين اكو بس اعتقاد ماكو. وافتراقهما من ناحية اليقين بحصول العلم بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأكثر أهل النفاق، لأكثر أهل النفاق، مع أنهم لا يعتقدون ولا يلتزمون بذلك. أكثر أهل النفاق هم يدرون أن هذا سنه النبي، ولكن ماذا؟ لا يسلمون، لا ينقادون، لا يعتقدون، يعني الاعتقاد يعني ما يعقدون قلبهم على هذا الآخر. هذه خلاصة المقدمة، واستخلصنا منها مغايرة الاعتقاد لليقين، وبعدها نقول أن الأمور الاعتقادية على قسمين وطائفتين. القسم الأول الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها شرعا هو مجرد الالتزام بها والتسليم لها وعقد القلب عليها من دون نزول تحسين اليقين والمعرفة بها. بس لاحظون هذا الحس كله وين راح يترتب على هاي اللي استخلصناها من المقدمة، مغايرة الاعتقاد عن اليقين. بس لاحظون اكو تفصيل يصير. القسم الاول من الامور الاعتقادية الامور المطلوب فيها شرعا ماذا؟ مجرد انه تعتقد بها تسلم تنقاد بدون ماذا؟ بدون لزوم تحصيل اليقين والمعرفة بها. لو كان اليقين عين الاعتقاد نقدر نقول بهذا الأمر الأول هكذا؟ نقدر نفصل؟ ما نقدر نفصل بعد، صار معلوم؟ لأن هنا راح يدل استصحاب هم الموضوع هم الحكمي، هو راح ينفع. أما إذا ابتنينا على ذاك الرأي البعض أن العينية الاعتقاد عين اليقين، بعد هذا ينتفي أصلا، بعد ما يبقى موضوع لهذا القسم. هذا القسم إنما هو يصير على رأي المشهور عند المتكلمين والمشهور عند الأصوليين أيضا، مغايرة الاعتقاد لليقين. فلذلك يقولون القسم الأول من الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها مجرد الانقياد، مجرد الالتزام، مجرد التسليم وعقد القلب عليها من دون لزوم تحصيل اليقين والمعرفة بها. وهذا كما في خصوصيات وتفاصيل عالم البرزخ والبعث والجنة والنار والردع بالنسبة لبعض الأئمة عليهم السلام وغير ذلك، فإن الواجب منها علينا التسليم لها والانقياد إليها وعقد القلب عليها وتتأدى هذه المطلوبية بأن نعتقد بما اعتقد به إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا القسم أفاد قدس سره أنه يجري كل من الاستصحاب الموضوعي والحكم إذا تمت أركان الاستصحاب من اليقين السابق. والشك اللاحقي. مثال الاستصحاب الموضوعي كما إذا شك في بقاء سؤال نكيرين أو ضغطة القبر أو يعني أو ماذا أو في بقائي الله عادي البقاء يتكرر دائما كما إذا شك في بقاء سؤال نكيرين أو ضغطة القبر أو وحشته لبعض بقاع الأرض. ليش هذا الشك أحيانا عند الإنسان؟ لكرامة من دفن فيها من نبي أو وصي نبي أو صديق ونحو ذلك، فإنه يستصحب الموضوع في جميع ذلك ويترتب عليه حكمه الشرعي. من هو حكمه الشرعي؟ من وجوب الاعتقاد والتسليم لها وعقد القلب عليها. تستصحب الموضوع، شنو الموضوع؟ يعني تستصحب بقاء سؤال النكيرين. نكون روح مستعد، مو والله انا يعني انا متاكد من بعض القران انه انا اموت مين في ارض النجف الاشرف، فحينئذ بعد ماكو سؤال نكيرين. اذا ماكو فشو شكو خربطات اللي يسالون عنها؟ انا خجلت كذا لانه ماكو سؤال. لا، وانما هنا مين يجي استصحاب الموضوع، استصحب بقاء اصل سؤال النكيرين، استصحب ضغطه القبر، استصحب بقاء وحدة القبر، حتى ترتب الحكم الشرعي من وجوب الاعتقاد بذلك اذا، من وجوب التسليم لها اذا، من وجوب عقد القلب لها اذا. واما استصحاب الحكم، واما الاستصحاب الحكم فكما لو فرض ان شخصا كان متيقنا سابقا بوجوب الاعتقاد والالتزام القلبي بالنسبة لأمر ما، ثم بعد ذلك ونتيجة بعض العوامل والظروف شك في بقاء هذا الوجوب، فإن استصحاب وجوب الاعتقاد، فإن استصحاب وجوب الاعتقاد فيه بلا مانع. يعني ذاك الوجوب اللي كنت متيقن به تصحب بقاء الآن، ولا تعتني بهذه الأوهام أو العوامل اللي طرأت عليك أيها الإنسان. تصحب ذلك الحكم، يعني وجوب الاعتقاد والالتزام والتسليم. وأما دليل الجريان، أي جريان الاستصحاب الموضوعي والحكم في هذا القسم، فقد استدل قدس سره بقوله بصحة التنزيل وعموم الدليل، ومحصله أن المقتضي بجريان الاستصحاب في هذا القسم من الأمور الاعتقادية ما موجود المقتضي شنو؟ موجود في كلتا مرحلتي الثبوت والإثبات. أما مرحلة الثبوت فلبداهة صحة التنزيل فيها وجعل المشكوك موضوعا أو حكما مرة المشكوك مالك شنو موضوع ومرة مشكوك شنو حكم وجعل المشكوك موضوعا أو حكما منزلة المتيقن. فإذا شك في بقاء أصل السؤال أو شك في بقاء وجوب الاعتقاد مثلا مع اليقين ببقائه بأصل بقائه أي بأصل بقاء السؤال فمرة للموضوع ومرة شخصيا في الحكم. فإذا شك كذلك صح تنزيل المشكوك منهما منزلة المتيقن إذ لا مانع من صحة هذا التنزيل أصلا. هذا وين مرحلة الثبوت. وأما مرحلة الإثبات فلا قصور فيها أيضا بعد شمول عموم مثل لا تنقض لهذا القسم من الأمور الاعتقادية كشموله للأحكام الفرعية. فإذا اتضح لديكم أن قوله لصحة التنزيل ناظر إلى مرحلة الثبوت وقوله وعموم الدليل ناظر إلى مرحلة الإثبات. إلى هنا كان الكلام حول القسم الأول من الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عقد القلب عليها من دون لزوم المعرفة بها وكانت نتيجة هذا البحث جريان الاستصحاب الموضوعي والحكم فيه القسم الآخر أو الطائفة الأخرى الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها شرعا وعقلا ليس مطلق الاعتقاد والانقياد وعقد القلب عليها بل خصوص الاعتقاد الحاصل بعد تحقيق بعد كسب اليقين والقاطع بها. فإن الهدف الأساس في هذا القسم لزوم المعرفة الجازمة بالنسبة لهذه الأمور. إذن هذا القسم مختلف عن القسم السابق. القسم السابق قلنا بس إنه مجرد الاعتقاد والالتزام والتسليم حتى لو ما محصل اليقين والمعرفة بها. بينما هنا لا، خصوص الاعتقاد الحاصل بعد كسب اليقين والقطع والمعرفة بها. يعني أول مرة كنت عندك يقين ومعرفة بها، بعدين كنت تعقد قلبك عليها. وهذا من قبيل معرفة المبدأ والمعاد، معرفة النبوة، معرفة الإمامة، أو بقول الآخوند رحمه الله حياة الإمام. وفي هذا القسم أفاد قدس سره بأن الاستصحاب لا مجال لجريانه موضوعا. خلاف من القسم الأول، هناك الاستصحاب الموضوع كان يجري، هنا لا 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 مجال لجريان الاستصحاب موضوعا. وذلك لما يجب في الموضوع العقائدي، وذلك لما يجب في الموضوع العقائدي من لزوم تحصيل العلم والمعرفة به. ماشي؟ ويقولون في الأسف العقائد لازم أكون إنسان يكون عنده علم، تقليد ما يصير. ولا موضوعنا من هذا القسم من الأمور العقائدية اللي هي شنو؟ مبدأ توحيد، المبدأ، المعاد، النبوة، الإمامة. يعني ما ممكن فيها أنه شنو ولو عن طريق الظن مثل ما بالقسم الأول. كان القسم الأول إحنا نبون في عالم الوهم، نقول الميزان هيك شكله، البرزخ هيك صاير طريقته، من يعذبون انت يعذبون العصار، يعني بس امور ولو عن طريق الظن. المهم شنو؟ عندنا عقد قلب عليها، عندنا تسليم لهذه. من كذب الشريعه المقدسه في ماذا؟ في وجود عالم برزخ، في وجود حساب، في وجود كتاب، في وجود ميزان. مو اما في هذا القسم الثاني الامور الاعتقاديه لا، هذا لا بد من معرفتها، لا بد من تحصيل القطع. فالاستصحاب الموضوع يجب أن يجري، وذلك لما يجب في الموضوع العقيدتي. شنو؟ من ماذا يجب؟ من لزوم تحصيل القطع والمعرفة به. ومن المعلوم أن الاستصحاب يسوي لك الاستصحاب. هو استصحاب مجسد أصل، مجسد في حال الشاب اللي موجود الشاب يسوي لك وظيفة. انت هنا ما عندك سبب المفروض، واضح الدليل عقلا. ومن المعلوم ان الاستصحاب مما لا يجدي في حصولهما، يعني حصول منه منه حصول العلم والمعرفة، مما لا يجدي في حصولهما حتى يجري الاستصحاب. نعم، لجريان الاستصحاب في هذا القسم مجال حكما لا موضوعا. فالاستصحاب الحكمي يجري في هذا القسم بعين الدليل المتقدم في الحكم الأول من صحة التنزيل وعموم الدليل. هذا الآن فكرة عامة للقسمين. قال رحمه الله: وأما الأمور الاعتقادية، فلحد الآن عرفنا أن القسم الأول منها يجري كل من استصحاب الموضوع والحكم، وأما القسم الثاني ماذا؟ فلا يجري فيه إلا استصحاب الحكم دون الموضوع. قال: وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم، القسم الأول، القسم الأول من الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو منه، هو مجرد الانقياد، مجرد التسليم، مجرد الاعتقاد. قبل ما نسترسل في المطلب، لا بأس بأن ننوه إلى أمر، وهو أن هذه المسألة وهذا البحث أساسا، يعني بحث الأمور الاعتقادية في علم الأصول في باب الاستصحاب، هذا إنما هو منشأ، يعني جذره منشأه هي قد مسألة تاريخية حدثت بين عالم يهودي والعالم الأصولي اللي من عندنا، اللي هو السيد محمد باقر التميمي رحمه الله. فجرى الحديث والبحث بينهما. العالم اليهودي من جملة الأمور اللي استدل به، اللي استدل به على الشريعة وبقاء شريعة موسى عليه السلام، استدل بما؟ باستصحاب شريعة موسى، باستصحاب شريعة موسى. فقال لهذا العالم القزويني، قال لأنه تتيقن بأنه أكو كانت شريعة للنبي موسى، يقول بل كنت أتيقن. يقول الآن احنا شاكين بأنه هاي الشريعة ختمة، يعني نفخت ما نفخت، المهم شاكين في بقائها. فإذا شاكين في بقائها ماذا؟ نستصحبها. عند ذلك السيد القزويني لم يحتج بجواب قانع وشاف له. فلذلك لما حدثت هذه المسألة، العلماء الأصوليين اجوا بعد ذلك بحثوها في باب الاستصحاب، حتى نطلع على ان يا قسم من الامور الاعتقادية يمكن ان تصحاب فيها موضوعا وحكما، ويا قسم منها ما ممكن ان نجد في استصحاب الموضوع، يعني ما ممكن تستصحب في شريعة موسى، يعني الموضوع ما ممكن، وانما الحكم تستصحب البليل. هناك بعض الأحكام كما ذكرنا سابقا، أحكام أكو مشتركة بين شريعتنا وبين الشرائع السابقة، وبهاي الأحكام المشتركة مثلا وجوب رد الأمانة، مثلا أصل الصلاة، أصل الصوم، مو خصوصيات الصوم، وإنما لا، أصل الصوم إذا شكينا في بقائه ممكن نستصحبه. أما تستصحب الموضوع في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية، قلنا ماذا؟ ما ممكن استصحابها.
في
هو عقود
بقوتي
اي فالعلا
نعم جاء اجراها، يعني على كل الامور الاعتقاديه التي تكلم بها بدون يعني الامور الاعتقاديه
لابد من المعرفة. لا لا، هنا لعله هكذا الشريعة بما هي، يعني هذا الموضوع الشريعة اللي هي موضوع علما، يعني موسى عليه السلام هو اللي خلينا نقول الموضوع لنزول أحكام على ملته، فهو لعله هكذا استصحب الموضوع في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية. لماذا اليداء مو مجرد الاعتقاد كاف، وانما لابد من المعرفه.
نعم
فلذلك اجى هذا البحث.
صحيح
سليم. فاجى هذا البحث صار بين العلماء انه لازم نفصل الامور الاعتقاديه، وان على طائفتين، طائفه منها ممكن تستصحب الموضوع والحكم، واما طائفه اخرى منها ما ممكن تستصحب الموضوع. قال: واما الامور الاعتقاديه التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد. لاحظوا شو يقول الاخوه، بمعنى يفسر الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها. أشار قدس سره بهذا التفسير إلى مغايرة الاعتقاد باليقين. يعني شنو؟ شلون أشار بهذا التفسير إلى مغايرة الاعتقاد باليقين؟ يقول خاف يجي واحد يتوهم من أنا قلت له الاعتقاد، لأنه يقول هذا اعتقاد ونفس اليقين. ماكو داعي، هو قال انقياد، قال تسليم، قال اعتقاد، ما قال يقين. ليش ما قال يقين؟ لأنه مراد الاعتقاد، عين الاعتقاد. لا 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 لا، الاعتقاد مو بمعنى اليقين. شوفوا اتقن لك العبارة، والاعتقاد مو بمعنى اليقين بل بمعنى عقد القلب. إذن الاعتقاد غير اليقين. هذا اللي أنا قلت لكم في المقدمة، اللي الرأي الآخر جم قلنا أكثر المتكلمين قالوا بمن بالمغايرة، وهذا ما يظهر من كلمات الآخون، يظهر هنا من خلال تفسيره، والاعتقاد بمعنى عقد القلب. أشار بهذا التفسير إلى مغايرة الاعتقاد باليقين. يقول هو الانقياد والتسليم والاعتقاد اللي هو عقد القلب من الأعمال القلبية الاختيارية. قال فكذا، ليش قال فكذا؟ يعني كما لا إشكال في جريان في الموضوعات، مثل في الموضوعات العرفية اللغوية، مو كما لا إشكال هناك، فكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم من الأمور الاعتقادية، هم حكما وهم موضوعا. قال حكما وكذا موضوعا، بس هذا وقت فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق. يعني تكون أركان الاستصحاب تامة، إذا تممناها حينئذ شنو؟ يقول ماكو مانع من جريان الاستصحاب، هم الحكمي هم الموضوعي. وذكرت لكم مثال الاستصحاب الموضوعي وأيضا مثال الاستصحاب الحكمي. ماذا؟ لماذا؟ تعليل دليل الجريان. قال لصحة التنزيل وعموم الدليل. لصحة التنزيل قلنا ناظر المن إلى مرحلة الثبوت، وعموم الدليل ناظر المن إلى مرحلة الإحسان. وهذا أيضا وضحناه في قوله أو بقولنا ومحصله أن المقتضية لجريان الاستصحاب موجود في هذا القسم، هم بمرحلة الثبوت ما أنت هم بمرحلة الإحسان. ثم قال وكونه أصلا عمليا إنما، هذا دفع لما يتوهم، دفع لما قد يتوهم. ما زلنا في القسم الأول الآن. قوله وكونه أصلا عمليا دفع لما قد يتوهم من أن الاستصحاب أصل عملي، وإذا كان أصلا عمليا فعلى القاعدة لا بد من جريان وين من فروع العملية، ولا معنى لإجرائه في الأمور الاعتقادية التي هي مغايرة للفروع العملية. المتوهم شو يقول؟ يقول وين فين الاستصحاب هنا في الأمور الاعتقادية؟ الاستصحاب أصل عملي، إذا كان أصل عملي فعلى القواعد لازم وين نجري؟ نجري بالأمور الفرعية العملية، وجوب صلاة، وجوب كذا، شرب عدم الشرب، هذا الأمور العملية، الأمور اللي راد علما العمل الجوارحي، الأعمال يسويها الإنسان بإيده برجله بعينه بإذانه، ومو تجرب الأمور الاعتقادية التي هي شنو في قبال الفروع العملية. فيقول رحمه الله في دفعه، أي في دفع هذا التوهم، يقول رحمه الله في دفعه أن معنى كون الاستصحاب أفضل عملية. شو معناه؟ هو يبدو أنت يا المتوهم ما فاهم معنى كون الاستصحاب أفضل عملية. أن معنى كونه أفضل عملية هو جعل الوظيفة للشاق تعبدا في ظرف شكه وتحيره في قبال الأمارات، في قبال الأمارات الكاشفة عن الواقع الرافعة للشك ولو تعبدا. هذا معنى كونه شنو؟ هذا معنى كون الاستصحاب أصل عملي، لا أنه يختص بالفروع العملية المطلوب منها عمل الجوارح، بل هو مما يعم الأمور الاعتقادية المطلوب منها عمل الجوانح أيضا إذا توفرت أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق. فالآخون في مقام الدفع يقول إحنا عندما نقول الاستصحاب أصل عملي، هذا معناه شنو؟ معناه أن الأصل العملي في قبال الأمارة، الأمارة تكشف عن الواقع، تحكي عن الواقع، ترفع الشك. يا شك، الشك اللي هو موضوع الأصل، بينما الاستصحاب إن أنا أقول أنه أصل عملي، معناه شنو؟ جعل الوظيفة للشك تعبدان في ظرف شكي وتحيره، يعني ما يكشف لي عن الواقع، ما يحكي لي عن الواقع، لا، وإنما يجعل الوظيفة للشاك في ظرفه، يعني في ظرف شكه وتحيره، في قبال منه؟ في قبال الأمارة. هذا معنى كون الاستصحاب أصل عملي، مو معنى كون الاستصحاب أصل عملي أنه ماذا؟ أنه يختص بالفروع العملية اللي يكون مطلوب منها فقط العمل الجوارحي، لا، بل هو مما يعم الأمور الاعتقادية المطلوب منها العمل الجوارحي أيضا، لكن في وقت بعد اليقين السابق والشك اللاحق. هذا معنى كونه أصل عملي. قال: وكون الاستصحاب أصلا عمليا إنما، هذا دفع التوهم، إنما هو بها معنى، إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا، يعني في قبال منه؟ قبالا للأمارات اللي هي الحاكي عن الواقعيات. هذا معناته، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح. وأما التي، القسم الثاني من الأمور الاعتقادية اللي قلنا لا يجد استصحاب فيها شنو؟ موضوعا وإن كان يجري حكما. قال: وأما القسم الثاني الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا وعقلا شنو؟ هو القطع بها، بعد هو معرفتها. ها؟ شنو الحكم؟ قال: فلا مجال للاستصحاب له، إذا استصحاب ضميرا، فلا مجال للاستصحاب موضوعا ولكن شنو؟ ويجري حكما. فلو كان، راح يعطيك مثال من الاستصحاب الحكمي، راح يعطيك مثال الاستصحاب الحكمي وان الاستصحاب يجري استصحاب الحكمي. قال فلو كان متيقنا سابقا بمن بوجوب تحصيل القطع بوجوب تحصيل المعرفة بشيء كتفاصيل القيامة. هذا في زمان جار مجرور متعلق بمن متيقنا، يعني كان متيقنا في زمان. طيب في زمان انا كنت متيقن بوجوب تحصيل القطع بشيء، ثم شك قال وشك في بقاء وجوبه، او وشك بعد ذلك شك في ماذا؟ في بقاء وجوب ذلك، وجوب تحصيل القاطع بذلك الشيء. قال يستصحب، يعني يستصحب، يستصحب هذا الوجوب، هذا استصحاب ماذا؟ استصحاب حكمي في القسم الثاني. واما لو شك استصحاب الموضوعي اللي قلنا شنو؟ ما يجري، اللي قلنا ماذا؟ لا يجري. واما لو شك في حياه امام الزمان مثلا فلا يستصحب لاجل ترتيب لزوم معرفه زمان امام زمانه. بل هذا ياتي الكلام فيه ان شاء الله، لانه الى ربط بمطلب. والحمد لله رب العالمين. الله.